بسم الله الرحمن الرحيم. كان حديثنا فيما تقدم حول كتاب الإجارة، وقد كان الحديث حول تعريف عقد الإجارة والإيرادات المذكورة عليه، وقد ذكر المشهور في تعريفها بأنها تمليك المنفعة بعوض، ببيان قد تقدم. أشرنا لبعض الإشكالات الواردة على التعريف المذكور، كالإشكال الذي يقرر عدم جامعية الإجارة التعريف المذكور لجميع الأفراد، ببيان مضى. تعرضنا بعد ذلك لشيء مما يرتبط بالبحث، مما يدل على مشروعية الإجارة، ومما يشير أيضا إلى مسألة أن الإجارة قد تقع على العين وقد تقع على المنفعة، وقد بلغت تقع على العمل. ثم ختمنا بأن الإجارة عقد من العقود التي يعتبر فيها جميع ما يعتبر في المتعاقدين في أي عقد آخر، مثلا يعتبر البلوغ، يعتبر العقل، يعتبر الملكية إلى آخر، كما تقدم ذكر ذلك في شرائط المتعاقدين عند الحديث عن البيع. هذا تمام الحديث فيما مضى. وصل بنا الكلام إلى جريان المعاطات في عقد الإجارة وعدمه، هل تجري المعاطات في عقد الإجارة أم لا؟ إجمالا أقول بلى. خلصنا الفرع اللي قبله، بل ما أخذناه؟
لا
أنا أعلم ما أخذناه، لا بأس أعيد، ما في مشكلة. يقع الكلام عذرا يقع الكلام في خصوصيات عقد الإجارة. قد عرفنا فيما تقدم أن الإجارة عقد كعقد البيع على سبيل المثال، وبالتالي قلنا بأنه يعتبر في المتعاقدين في الإجارة ما يعتبر في المتعاقدين في البيع. يقع الكلام الآن فيما يعتبر في عقد الإجارة. أول ما تعرض إليه المصنف قال بأنه يعتبر في عقد الإجارة الإيجاب والقبول. أقول نحن نعلم أن أي عقد من العقود مقابل الإيقاع، وهذا فارق بين العقد والإيقاع يا سيد حسين، نحن نعلم أن أي عقد من العقود يتقوم بطرفين، الموجب والقابل. لما كانت الإجارة عقدا فذلك يستدعي أن يكون فيها إيجاب وقبول، لأن اعتبار الإيجاب والقبول في كل عقد من العقود من الأمور البديهية، عليه يلزم في عقد الإجارة وجود طرفين موجب وقابل. خب، كيف يكون الإيجاب والقبول بين المتعاقدين في الإجارة؟ بمعنى هل يلزم أن يكون الإيجاب من المالك أو من المؤجر والقبول من المستأجر، أو لابد أن يكون الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر؟ أقول لا فرق عندنا، سواء ابتدأ المؤجر الإيجاب وقبل المستأجر بأن قال هكذا آجرتك داري على مبلغ وقدره كذا، فقال المستأجر قبلت الإجارة، أو قال أكريتك دابتي بمبلغ وقدره كذا، فقال المستأجر قبلت الكراية على المبلغ المذكور. فهنا نجد أن الإيجاب قد ابتدأ ممن؟ من المؤجر، والقبول من المستأجر. وقد يكون الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر، بأن يقول هكذا استأجرت دارك بمبلغ وقدره، فيقول المؤجر قبلت الإجارة، أو اكتريت دابتك بمبلغ وقدره فيقول قبلت مثلا. فعندنا لا فرق، أن يكون الإيجاب من المؤجر والقبول من المستأجر، أو أن يكون الإيجاب من المستأجر والقبول من المؤجر، النتيجة واحدة. الكلام الآن في أنه هل يعتبر في الإيجاب والقبول أن يكون بلفظ معين أو لا؟ صاحب الحدائق قدس الله تربته الطاهرة ذكر بأنه ما دام عقد الإجارة من العقود اللازمة إذن يعتبر فيه أن يكون الإيجاب والقبول بلفظ معين، ولم يوافقه بحسب ما لاحظ على ذلك أحد من الأعلام، لا ممن تقدم ولا ممن تأخر عنه، فإن المعروف بين أعلامنا قديما وحديثا على أن الإيجاب والقبول في الإجارة يقعان بأي لفظ يدل عليهما. أي لفظ من الألفاظ التي يمكن دلالة اللفظ على تحقيق معنى الإجارة يكفي لحصول الإيجاب وكذا لحصول القبول. نعم بعض الألفاظ انصافا ليست صريحة في ذلك، يعني لو جاء القائل فقال المؤجر ملكتك داري بمبلغ وقدرة، داري يريد يقرر بأن هذا التمليك إجارة، لا يمكن. أو يقول صالحتك في داري على مبلغ أو على داري في مبلغ وقدرة، دليل يقرر بأن الصلح إجارة أبدا هناك. لكن مثلا لو قال آجرتك داري، اكتريت دارك، وضعت يدي على دارك، أخذت دارك مدة كذا مثلا بمبلغ كذا، فإن هذه عبائر قد تؤدي الغرض وتحقق المطلوب ويتحقق من خلالها عقد الإجارة. إذن لا يوجد عندنا لفظ معين في الإيجاب أو القبول، بل يتحققان بكل لفظ صريح يدل على المعنى المراد كما بيّن. إن شاء الله واضح كلام. هذا تقريبا الحديث في الفرع الأول. طبعا هذا نستفيد من خلال أن العقد متقوم بالإيجاب والقبول، عدم اعتبار لفظ معين في الإيجاب والقبول مستفاد من خلال قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن الآية مطلقة ولم تدل على اعتبار لفظ معين في وجوب الوفاء بالعقد، وإنما يجب الوفاء بكل ما ينطبق عليه عنوان العقد وهو المتقوم بالإيجاب والقبول. يقع الكلام بعد ذلك في الفرع الثاني مما تعرض إليه المصنف، وهو وقوع الإجارة بالمعاطاة وعدمه. طبعا عندنا العقد نوعان، لا تروح بعيد يا سيد الحسين، العقد نوعان، النوع الأول عقد قولي، والنوع الثاني عقد فعلي، أو قل عقد بالقول وعقد بالفعل. العقد بالقول وهو الذي يكون مشتملا على الإيجاب والقبول، آجرتك قبلت، والعقد بالفعل وهو الذي يكون متضمنا للمبادلة، شيء مقابل شيء، أعطيتك الدار مقابل ما أعطيتني من مبلغ من المال كراية للدار خلال هذه المدة الزمنية. الأول يعبر عنا بالعقد القولي، الثاني يعبر عنا بالعقد الفعلي، أو يعبر عنا بالمعاطاة عادة. فإذا المعاطاة هي عبارة عن العقد الذي لا يكون مشتملا على القول، هذا بدايته. انجي الآن إلى الإجارة، هل أن المعاطاة تجري في الإجارة أو لا؟ ده بحث أساسا مربوط في باب البيع، يذكرون عندما يتحدثون عن المعاطاة عندهم بحث مفاده أن المعاطاة تجري في جميع العقود أو أن المعاطاة لا تجري في جميع العقود. أقول مقتضى إطلاق قوله سبحانه وتعالى أوفوا بالعقود البناء على جريان المعاطاة في كل عقد عقد، بل في كل إيقاع. زين، رفع اليد عن جريانها في شيء مما ذكرت العقود أو الإيقاعات بحاجة إلى دليل خاص، وقد انحصن الدليل عندنا الدال على عدم جريان المعاطاة في بعض الموارد في عقد النكاح وفي الطلاق وفي النذر والعهد واليمين. في هذه الأمور بلى يلتزم بعدم جريان المعاطاة فيها، مثلا في العهد واليمين والنذر، لأن وجودها الخارجي متقوم بذكر لفظ الجلالة، دخالة لفظ الجلالة في انعقاد النذر، ولذا لو لم يقل لله علي لا ينعقد النذر. كلام عند بعض الأعلام، لو قال نذر علي في انعقاده من عدم القدم المتيقن أن يقول لله علي، ما لم يقل لله علي لا ينعقد النذر. زين، أو عهد لله علي أو عهد الله علي. إذا نجد أن لفظ الجلالة دخيل في تحقق الغرض، وبالتالي ما دام لفظ الجلالة دخيلا لا يمكن البناء على تحقق المعاطاة. أيضا لما نجي لعقد النكاح، عقد النكاح لا يقع إلا بألفاظ محددة، زوجتك أنكحتك، وهذا يمنع من البناء على جريان المعاطاة. الطلاق أيضا لا يقع إلا بعنوان فلان طالق، وبالتالي هكذا. إذن اشتراط ألفاظ معينة في بعض العقود مانع من البناء على جريان المعاطاة فيها، وبالتالي هذا هو الموجب لرفع اليد عن مقتضى القاعدة الأولية القاضية بجريان المعاطاة في كافة العقود قل إلا ما خرج بالدليل. إذن هذا أمر. بناء على هذا، هل أن الإجارة مما استثني من جريان المعاطاة فيه، أو أن الإجارة لم يشمله الاستثناء يشملها الاستثناء؟ أقول الدليل منحصر فيما سمعت في عقد النكاح وفي الطلاق والنذر والعهد واليمين، وهذا يعني بقاء عنوان الإجارة تحت الأطلاق الموجود القاضي بجريان المعاطاة في جميع العقود بلا استثناء إلا ما ذكر. وبناء على هذا لن يكون هناك ما يمنع من جريان المعاطاة في الإجارة يشملها إطلاق الآية الشريفة، فتصح الإجارة لو وقعت بالفعل فقط من دون اللفظ، سواء كان الفعل من الطرفين مؤجر ومستأجر، أم كان الفعل من أحدهما من المؤجر دون المستأجر، أو من المستأجر دون المؤجر، وهكذا. إن شاء الله واضح كلام. طيب، هنا قد يتصور ماذا يمنع من البناء على جريان المعاطاة في عقد الإجارة، وهي رواية خالد بن نجيح، وفي بعض النسخ رواية خالد بن الحجاج، خلاف بين أنه ابن نجيح أو ابن الحجاج، ولمن شاء اختلاف النسخة في الوسائل، يبدو لي بعض نسخ الوسائل ابن الحجاج، بعض نسخ الوسائل ابن نجيح، في الكافي والتهذيب ابن نجيح وليس ابن الحجاج، والأمر سهل. خب، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجيء فيقول اشتري هذا الثوب وأربحك كذا وكذا، قال أليس إن شاء ترك وإن شاء أخذ؟ قلت بلى. قال لا بأس، شاهدنا لا بأس به، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، شاهدنا في الذيل، إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام لدلالته على أن الموجب لثبوت الحلية هو الكلام، أو الموجب لحصول الحرمة هو الكلام، فإذا لم يكن هناك لفظ لم يتحقق لا الحلية ولا الحرمة، وعليه يكون اللفظ معتبرا حينئذ في وقوع العقد وتحققه. إذن النتيجة، لو كنا ومقتضى الرواية المذكورة بنينا على عدم جريان المعاطاة في شيء من العقود كما لا يخفى. للأعلام في المقام بحوث مطولة، منها في طبعا معالجة الرواية، أما ما ذكره السيد الخوي أن الرواية ضعيفة السند،
فإن خالد بن نجيح أو ابن الحجاج ممن لم تثبت وثاقته، وهذا مانع من الاستناد للرواية. وعلاج هذا الإشكال سهل، لأنه مبنائي أساسا. خب، ممن روى عن خالد بن نجيح ابن أبي عمير، وإذا بنينا على كبرى مشايخ الثقات سيلتزم بأن الرواية من حيث السند تامة، وبالتالي فعلا المناقشة السندية ليست دائما وأبدا ذات جدوى مثمرة إلا إذا لم يكن هناك وجه للتوثيق. أما مع وجود الوجه ولو على نحو المبنى فيكون النقاش صغرويا مبنائيا لا يعد فنيا في مقام البحث. الكلام في المناقشة الدلالية وهي العمدة. قوله إنما يحلل الكلام ويحرم الكلام، هل يستفاد من المنع أو لا؟ للأعلام كلام، طبعا أنا ما أرغب أعرض على لا يطول بكم البحث، لكن لو رغبت ممكن التعرض إليه في جلسة قادمة، يعني زين أساس يصير خارج البحث يعني يطول الأمر، خصوصا أنه بمر عليكم في كتاب البيع، وأيضا الأمر مو مهم ما دام المصنف لم يتعرض إليه. على أي حال، الكلام في مناقشة الدلالة إجمالا، الرواية من حيث الدلالة ليست تامة على المدعى، وإنما تفيد أمرا آخر مختلفا عما يراد إثباته كما فصل في محل واجب علينا للمقدام. إذن النتيجة، لا إشكال عندنا ولا ريب في جريان المعاطاة في عقد الإجارة كجريانها في عقد البيع وما شابه، لأن إن شاء الله كلامي واضح. طيب، إذا ما خلص احنا مشيت عنها يعني خلاص. هذه الرواية يا سيدي الجليل، ولذلك مرتبطة بعقد المعاطاة ككبرى، لو ترجعوا إلى كتاب البيع، زين، قد ذكرها المصنف في كتاب البيع، إذا تبغوا ارجعوا إلى كتاب البيع عندما يتحدث عن العقد في رقم المعاطاة، يبدأ عند المصنف من رقم 9، زين، في كتاب البيع فرع رقم 9. إيه؟ رقم 9، أنا الصفحة اللي عندي طبقا للنسخة اللي عندي الحين بديت 17، الرواية في صفحة 18، حرف دال، أحسنت. صفحة كم قول لي يا شيخ علي؟ مو مشكلة،
21.
أنا ما رحنا بعيد، يعني أكو موجودة الرواية. لا يقال الردع ثابت برواية خالد بن الحجاج، قل بأن هناك خلافا في النسخ، بن الحجاج أو بن له خالد بن نجيح، على الخلاف الموجود ما بين الوسائل وما بين الكافي والتهديد، فهي الرواية هذه. هذه الرواية يا سيدنا الجليل، قلت أنا لعله في التقرير، وإن لم أقل أكرر الآن، هذه مرتبطة أساسا بعقد المعاطاة ككبرى. هل أن المعاطاة تجري في العقود أو أن المعاطاة لا تجري في العقود؟ إذا اشترطنا الكلام في كل عقد عقد، فإذا سوف نبني على عدم جريان المعاطاة في العقود، وبالتالي عقد الإجارة صغرى لهذه العقود. طيب، فأنا من باب التطبيق ليس إلا استكمالا للبحث، ولا المفروض أسس في كتاب البيع أن المعاطاة جارية في كل العقود إلا ما دل الدليل الخاص، وده ما ذكرت في مفتتح كلامي. طيب، هذا ما يتعرض أو ما يتعلق بالمقام. أعود لما أنا فيه، يقع الحديث بعد الفراغ عن جريان المعاطاة في عقد الإجارة، يقع الكلام في أن المعاطاة تجري في جميع أنواع الإجارة أو يفصل. اختار المحقق النائيني التفصيل فقال بأن المعاطاة تجري في الإجارة على الأعيان ولا تجري في الإجارة على الأعمال. طبعا من نتكلم على الأعيان، الأعيان نقصد عبارة عن منافع الأموال كما يقولون، ساس لو واحد منكم رجع مثلا راجع كلام الشيخ النائيني في تعليقه على حاشيته في العروة، التعبير بمنافع الأموال يعني الدار يعني الدابة يعني كذا. خب تجري الإجارة على الأعيان لا تجري الإجارة على الأعمال. بمعنى يقول المحقق النائيني لو كانت عندك دار وأردت إجارتها بالمعاطات يمكن أن تقع الإجارة بالمعاطات، لو كانت عندك دابة وأردت إجارتها بالمعاطات لا مانع من وقوع الإجارة عليها بالمعاطات، لكن لو أراد شخص أن يستأجرك لقضاء صلاة عن أبيه المتوفى سنة لا يمكن أن تجري المعاطات. لو أراد أحدكم أن يستأجر السيد حسين ليقرأ له مجلس تعزية حسيني لا يمكن أن تجري فيه المعاطات. لو أراد أحد أن يستأجر ألف ليبني له دارا أو يخيط له ثوبا لا يمكن أن تجري الإجارة بالمعاطات. فإذا الإجارة في الأعمال لا بد أن تكون بالقول بالعقد القولي، بينما الإجارة في الأعيان تقع بالقول وتقع بالفعل على حد سواء. واضح كلامي؟ طيب
على مبنى الشيخ النائم هو يقول لا تجري
معاطات في الأعمال، لا تجري الإجارة معاطاة في الأعمال، لا تجري الإجارة بالمعاطات في الأعمال. قلنا مثلا الآن سيد حسين أنا أبغى يقرأ عندي مجلس تعزية زين، فلابد أن أقول لسيد استأجرتك لتقرأ لي ذكرى شهادة السيدة الزهراء عليها السلام في المسجد على مبلغ وقدره كم 50 ريال؟ لا 50 بس حدك زين. فيقول السيد قبلت، أما أن زين أقول للسيد مثلا أسولف فيها ها تقرأ عندنا تقرأ عندنا كذا كذا خلاص، فقل خلاص انتظركم عجل زين، ما جينا بصيغة لفظية وكأن مجال مسجد مثلا صعد المنبر قرأ بعد ما قرأ عطينا المقسوم 50 ريال ومشى زين. يقول الشيخ النائيني لا، هذه الإجارة لا تقع، الإجارة في العمل لا بد من الصيغة واللفظ، أما الإجارة في العين يكفي فيها العمل كما تكفي فيها الصيغة واللفظ. روشان؟ طيب الكلام ما هو دليل المحقق النائيني على ما اختاره عندما قال بالتفصيل بين ذا وبين ذا؟ اختار المحقق النائيني أو استدل دليل المحقق النائيني التالي. المحقق النائيني قال يفترض يا شيخ عبد الخالق عندنا في عقد الإجارة شنه طرفان موجب وقابل، فحتى يقع العقد لا بد أن يكون للموجب دور ولا بد أن يكون للقابل دور. يقول في الإجارة على الأعمال القابل لا يكون له دور، ليش؟ تأملوا الآن، إحنا استأجرنا ألف ليقوم بخياطة الثوب لما زين. إذا جئنا الآن أنا المستأجر أعطيت الأجيرة مبلغا من المال ليقوم بخياطة الثوب لي، الآن الأجير الخياط عندما يسلمني الثوب بعد خياطته هذا التسليم للثوب ليس قبولا منه بالعقد، وإنما هذا وفاء لما التزم لي به، مو التزم لي أنه سيخيط الثوب، عندما سلمني الثوب إنما هذا وفاء لما التزم به من خياطة الثوب، لكن وين القبول يا سيد حسين؟ لم يتحقق القبول. تسليم الثوب ليس قبولا وإنما وفاء للالتزام بالعقد، ليس إنشاء وإنما تنفيذا لما تم الالتزام به. أيضا نفس الكلام، أنا عندما استأجرت مثلا الأخ أبا محمد ليقوم بعملية قضاء صيام شهر واحد عن ولدي المتوفى، عندما قام بالصيام صيامه ليس قبولا وإنما صيامه تنفيذ للعقد لما التزم به. سيد حسين عندما صعد المنبر ليقرأ هذا ليس قبولا وإنما تنفيذ لما التزم به. يمكن كررت كثير بس أبغى أوصل الفكرة إن شاء الله الفكرة وضحت. فإذن المحقق النائمي يقول فارق في المعاطات في الأعيان، بل هذا الآن دفع مبلغ الإجارة واستلم العين ليملك منفعتها، فموجود أثر. بينما بالنسبة للأعمال لا، ما موجود أثر، لأن العمل الصادر من يعتبر ماذا؟ العمل الصادر من يعتبر تنفيذا لما تم الالتزام به ليس إلا. إن شاء الله لهني واضح كلامي. خب، المصنف أجاب عن كلام المحقق النائيني بالتالي، قال بأنه لا فرق في جريان المعاطات بين الأعيان والأعمال، وإشكال المحقق النائيني غير وارد. لماذا؟ يقول: من الذي قال بأن المعاطات يتوقف تحققها على صدور فعل من كلا الطرفين من الموجب والقابل؟ أبدا، يكفي أن يصدر الفعل من أحدهما دون الآخر ليتحقق الإيجاب والقبول. بيان: إذا قام المستأجر بدفع الأجرة للأجير، الآن الفعل صدر من من؟ صدر من المستأجر. أنا استأجرت بكرا ليقوم بخياطة ثوب لي، فسلمته مبلغا وقدر 100 ريال على سبيل المثال. طيب، حتى يعمل لي هذا العمل، فهنا الإيجاب يكون قد صدر مني أنا المستأجر، فإذا قبض الأجير هذا الفعل من أو هذا القبض يعد قبولا، ولا يلزم في تحقق المعاطات أن يصدر فعل من الأجير كما صدر الفعل من المستأجر. مجرد قبض الأجير كاشف أو محقق لعنوان القبول ليترتب الأثر. هذا جانب. جانب آخر: الإجارة تتحقق حتى من دون أن يدفع المستأجر شيئا للأجير. كيف؟ الخياط لما جيت أنا فأعطيت قطعة القماش ليقوم بالخياطة لي، طيب، تسليم قطعة القماش استئجار، فإذا قبض الأجير قطعة القماش زين يعتبر ذلك قبولا بالعقد الذي قد صدر من المستأجر بإعطاء قطعة القماش، فيتحقق الغرض. إذن شرطية صدور الفعل من الأجير غير معتبرة في تحقق عنوان المعاطات، بل المعاطات تتحقق بمجرد أن يصدر فعل من أحد الطرفين ويتصرف الثاني تصرفا يكشف عن القبول. قبض الثاني مثلا، استلام الثاني محقق لعنوان القبول، وهذا هو المطلوب. إن شاء الله واضح كلامي. وصلت الفكرة؟ هي أكثر معاملاتنا على هذا زين، بس احنا معاملاتنا مو في الإيجار، احنا معاملاتنا في البيع. البيع ما عنده مشكلة الشيخ النائيني، بس إننا في الإيجار هو اللي عنده التفصيل زين. نعم، قصدك معاملاتنا في الإيجار على هذا، يعني احنا الآن كخطباء نستأجر بالفعل ما نستأجر بالقول، وبالتالي يلزم من ذلك بطلان عقود الإيجار الخطابية الموجودة عندنا زين. إيجارة العبادات أيضا نستأجر بالفعل. سيد حسين، أنا لما أقول له روح عني الحج نيابة، وما جاء أقول له سيد استأجرتك لتحج عني هذا العام نيابة، لا سيد هذه 1000 ريال وحج السنة نيابة عني، والسيد يأخذه وحطه في كيسه ويمشي خلاص وروح، وتالي أحرمه نيابة عن زيد بن أرقم مثلا، عدل لولا وهكذا. فبهذه الكيفية صحيح، يعني لو كنا مقلدة للشيخ النائيني مشكل، راح نلتزم في الأفعال زين عدم جريان المعاطات فيها، وإنما في خصوص الأعيان. هذا تمام الكلام في هذا الجانب. إن شاء الله واضح كلامي. طيب، يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، أطرح ده آخر فرق، بعدين بطرح كلام مطلوب من قبل الإدارة أني أنا أشير إليه. يتعرض المصنف بعد ذلك إلى أمر، وهو هل أن الإجارة من العقود اللازمة أو أن الإجارة من العقود الجائزة. ما أدري ولو أتعبكم يا بعض الشيء، فرق بين العقد اللازم والعقد الجائز. العقد اللازم يعني أنه بمجرد وقوعه ثبت ولزم، لا مجال لفسخه إلا بموجب خيار مثلا أو ما شابه. العقد الجائز يا شيخ علي لا، مجرد وجوده لا يوجب ثبوته، وإنما يلزم بشيء بتلف أو بتصرف، ما لم يكن كذلك فلا. طيب الكلام هنا، هل أن الإجارة عقد جائز أم أن الإجارة عقد لازم؟ أقول لا خلاف بين أعلامنا في أن الإجارة عقد لازم، وقد ذكر المصنف على لزوم الإجارة ذكر دليلين. الدليل الأول التمسك بأصالة اللزوم أو عبارة عن الأصل. الأصل في العقود هو اللزوم، هذه عبر عنها أصالة اللزوم. لا ترفع اليد عن مقتضى الأصل المذكور إلا إذا وجد دليل على الجواز. ما هو الدليل على أن الأصل في العقود هو اللزوم؟ دليلنا على ذلك أمور ذكر المصنف اثنين منها. واحد قوله تعالى أوفوا بالعقود، فإن المستفاد من الآية القرآنية وجوب الوفاء بالعقد أيما كان. واضح أن وجوب الوفاء كاشف عن عدم جواز نقضه إلا برضى الطرفين فيثبت اللزوم. وبعبارة أخرى، إن الآية القرآنية عندما دلت على لزوم الوفاء بالعقد فإنها تفيد عدم مشروعية النقض إلا إذا رضى الطرفان بذلك، هذا واحد. أمر الثاني الذي ينبغي الالتفات أو الدليل الثاني الذي تمسك به المصنف في المقام، التمسك باستصحاب بقاء الملك قبل فسخ أحدهما. كيف؟ بعد وجود العقد يثبت ملك المنفعة للمستأجر وملك الثمن للمؤجر. طيب إذا حصل شك في ثبوت الملك، إذا فسخ أحدهما من دون رضا، حصل شك في ثبوت الملك من عدمه، نستصحب بقاء الملكية. فإذا مقتضى الاستصحاب البناء على بقاء الملكية، وهذا يثبت اللزوم كما بينا. طبعا لا ينحصر الأمر في خصوص هذين الدليلين، بل عندنا أدلة أخرى أشار المصنف إلى بعضها في كتاب البيع كسيرة العقلاء على سبيل المثال وما شابه. إذن الدليل الأول على أن الإجارة عقد لازم عبارة عن أصالة اللزوم. الدليل الثاني قال مجموعة من النصوص الواردة في خصوص المقام والتي تدل على لزوم الإجارة، ذكر المصنف منها رواية واحدة وهي صحيحة علي بن يقصين الواردة في المجلد 19 من الوسائل باب رقم 7 من أحكام الإجارة حديث رقم 1 صفحة 110. محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال، طبعا الرواية من الصحيح الأعلى جدا، سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة مدة الإجارة أو أكثر من ذلك أو أقل، قال الكراء لازم، يعني الإجارة لازمة، لازم له إلى الوقت الذي تكارى إليه. فإذا واضح أن القضية قضية لزوم، والخيار في أخذ الكراء إلى ربها، إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني الأمر إن شاء أن يجعل له خيار الفاسخ بها، إن شاء أن لا يجعل فالأمر إليه. فدلالة الرواية على المدعى إنصافا بالنص أن الكراء لازم له، دلالتها بالنص على أن الإجارة عقد لازم لا مجال للحديث فيه يمنة ويسرى. يقع الكلام بعد ذلك في انفساخ الإجارة، في انفساخ الإجارة. قررنا الآن أن الإجارة عقد لازم يعني لا تنفسخ، ألا يوجد حل لفسخ عقد الإجارة بعد لزومه؟ هذا ما نتعرضه في البحث القادم، والحمد لله.